في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في مستعد المسار نهائي.
ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.
لما تقوم الدولة بسرقة فكرة كاملة، فكرة شاب أو شابة،
هل التهميش كان ممنهج يعني؟ كان مخطط له؟
الحكومات الدكتاتورية بتخاف من أرشفة الحاجات الإنسانية أو أرشفة الإنسان أو أرشفة التاريخ وكذا. ما أقوم به يعني تعجز مؤسسات الدولة كاملة بوزاراتها، وزارة الإعلام ووزارة الثقافة وكل الوزارات لا تقوم بأي عمل مثل ما أقوم به أنا سامي الجلابي، الكائن الوحيد الضعيف المسكين ده. التاريخ الحقيقي ما بتصنع الحكومات لوحدها، التاريخ الحقيقي بتصنع النساء في البيوت.
في الحروب لا تقتل الأرواح فقط، أحيانا يقتل التاريخ نفسه. صور تختفي، وثائق تحرق، أصوات تضيع، وشعوب كاملة تهدد ذاكرتها. اليوم نفتح صفحة مؤلمة ومهمة من ذاكرات السودان، وضيفتنا سامية الجلابي التي واجهت السرقات والتنكيل في عهد عمر البشير وخاضت معركة طويلة لتوثيق تاريخ السودان عبر مشروع سودابيتيا، قبل أن تتعرض ملفاتها وأرشيفها للضياع والدمار وسط فوضى الحرب بين البرهان وحمدتي. مرحبا بكم في بودكاست السودان الآن بلس، وأهلا بك سامية.
مرحبا حمزة، وشكرا على هذه يعني السانحة الجميلة جدا، يعني كوني أكون ضيفة على دي دبليو الرائدة يعني في توثيق المواقف وتوثيق القضايا الإنسانية جميعا. فشكرا لك على اختيارك لسودابيديا ولموضوع حساس بهذا الشكل، يعني كثير من الدول بتعاني منه في الوقت الحالي خصوصا السودان.
أهلا بك سامية. بداية سامية، خلينا نحكي الخطر، هل فعلا ذاكرت السودان في خطر حاليا؟
حقيقي ذاكرت السودان في خطر منذ الأزل يعني. وخليني أبدأ لك يعني من أنه أنا حقيقي يعني أول ما شعرت إنه الموضوع ده فيه خطورة على 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 ذاكرة السودان بدأت التوثيق. يعني هي ما كانت كانت تراكمات طويلة، مش الآن فقط في خضم الحرب. وكانت الصدمة الحقيقية لي أثناء البحث في الوثائق عن يعني أثناء مشروعي التوثيقي سودابيديا، بديت أشوف إنه في حاجات صغيرة بتضيع، يعني صور العائلات، التسجيلات بتاعت الأغاني مثلاً القديمة، الرسائل بتاعت الناس العادية، الإرشيف بتاع الصحف، الحكايات بتاعت الجدات في البيوت. فحسيت إنه السودان حقيقي على مر العصور والأزمان ما قاعد يخسر يعني ما قاعد يخسر المباني فقط ولا الأرواح فقط، ولكن قاعد يخسر ذاكرته اليومية. والذاكرة اليومية هي كما تعرف يعني يا صديقي إنها هي اللي بتصنع روح الشعوب.
طب أنت برأيك مين اللي استهدف ذاكرة السودان أو ذاكرة الشعب السوداني؟
والله كل هو نحن ما نقدر نقول إنه مين اللي استهدف ذاكرة السودان بقدر ما نقدر نقول إنه تم تهميش ذاكرة السودان.
أوكي.
لم يتم الاعتناء بها بالشكل الكافي، فبالتالي إنك أنت تهمش شيء فكأنما قتلته يعني أو كأنما وأدته.
لكن هل التهميش هل التهميش كان ممنهج يعني كان مخطط له أم هو جاء بالصدفة بسبب الأحداث والظروف والكوارث اللي حلت في البلاد؟
والله هو طبعا أكيد بيكون مخطط له لأنه في خوف من الأرشيف يعني دائما الحكومات الدكتاتورية بتخاف من أرشفة الحاجات الإنسانية أو أرشفة الإنسان أو أرشفة التاريخ وكذا عشان ما يتم التلاعب بها لاحقا يعني كل ما تم التلاعب بالتواريخ أو بما بالأحداث داخل التواريخ كل ما كان من السهل لهذه الحكومات إنها هي تتلاعب في الوقت الحالي بما حدث وممكن يعني تسرد سردية مختلفة غير السردية اللي حصلت يعني في السابق.
سامية، يعني أكثر خسارة أرشيفية في السودان آلمتك شخصيا، يعني آلمت حتى مشاعرك وإحساسك تجاه البلد، شو أكبر خسارة أرشيفية بتحسيها واجهتيها أثناء عملك في موضوع الأرشفة والتوثيق؟
في الحقيقة ضياع المواد المرتبطة بحياة الناس، حياة الناس العاديين، ما الشخصيات الرسمية، يعني التاريخ الحقيقي ما بتصنع الحكومات لوحدها، التاريخ الحقيقي بتصنع النساء في البيوت، الفنانين، المهاجرين، الطلاب، الناس الذين لم تكتب أسماءهم في الكتب أصلاً. فأنا شايفة إنه الخسارة والخسارة اللي ألمتني أنا شخصياً يعني أثناء توثيقي لسيرة ذاتية مهمة جدا كانت لأول مذيعة سودانية اسمها خديجة صفوت. فبحثت في الأرشيف السوداني، هي أول مذيعة في الإذاعة السودانية. فمفروض فمفروض على الأقل يكون في لها تسجيل صوتي واحد.
لا يوجد. هل وجدت تسجيل لها ولا لا يوجد أصلا؟
إلى الآن أنا أبحث، قدرت أنه أتواصل مع بنتها عايشة في العراق، قدرت أتواصلت معها يعني بحيث أنها تمدني على الأقل بالصور الموجودة عندها في البيت، لأنه في صورة وحيدة موجودة في, 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 في الإنترنت كامل لهذه المذيعة الأولى اللي هي من الرائدات. وزي هذه القصص قصص كثيرة جدا جدا بتلاقيني يوميا أنه نسمع باسم معين إنه يكون من الأوائل أو من الرواد، ولكن عندما نبحث عنه نجد مثلا حاجة وثيقة بسيطة، شيء يعني مشكلة كبيرة جدا، يعني إنه كأنما تحس إنه في خداع. هل الأشخاص ذي الحقيقيين ولا لا؟ تقعد تفكر كده بينك وبين نفسك، هل الناس ذي الحقيقيين فعلا ولا دي بطولات الشعب يعني الشعب السوداني بيصنعها؟ لا، هي ما بطولات الشعب السوداني بيصنعها، للأسف هي يعني حقائق موجودة ولكن لم يتم توثيقها بالشكل الاحترافي. يعني يا إما مواد تأكلتها الرطوبة موجودة في كان.
هنيجي على موضوع كيفية حفظ الأرشيف والتوثيق، لكن انطلاقا من فكرة المذيعة الأولى في الإذاعة السودانية، أنت شو بيعني لك شخصيا أن تحفظي ذاكرة شعب من ضمنها ذاكرة المذيعة السودانية؟
والله بالنسبة لي التوثيق هو ما مجرد ملفات، يعني هي ما مجرد سير ذاتية أو ملفات. أنا بحس إنه التوثيق هو مقاومة، يعني أنا شخصيا وأنا بقوم بتوثيق السيرة الذاتية دي يوميا بحس إنه أنا قاعدة أقاوم الاختفاء، دايما قاعدة أقاوم الاختفاء من إنه نحن نقول أي نحن شعب منهك ومنهك من الحروب والنزوح. فأنا عايزة أقول للشعب ده إنه أنتم مرئيون وحكاياتكم بتستحق إنها تبقى، وحكاياتكم تستحق إنها تخلد، وكمان إنكم تصنعوا منها شيء يفيدكم للمستقبل ويفيد الأجيال الجاية. فده حقيقي أنا بحاول أعمله من خلال سواء سودابيديا أو منصة قصة امرأة سودانية.
كيف ولدت فكرة سودابيديا؟
فكرة سودابيديا يعني كنت 2013 بعيدة عن السودان، كنت في قطر، ويعني أنا حلمت بالحلم ده، كنت بدور على الإنترنت على معلومات، كنت يعني عايزة أتفشخر لأصحابي في قطر إنه نحن عندنا منو في السودان وكذا يعني. فلقيت إنه ما في الإنترنت فاضي، فقلت خلاص يا سامية في شح في المحتوى، في شح في المحتوى السوداني، أرجع السودان وأعملي موسوعة زي ويكيبيديا، سميها سودابيديا. دي كانت الفكرة، وفعلا رجعتها في نفس العام، رجعتها 2014، أسستها على طول في وين دي، عملت بيج على فيسبوك، وبعد كده يعني توالت الأحداث، يعني رسلوا لي UNDP في السودان، كان عندهم مسابقة اسمها Social Good Summit، كان زي 15 فكرة متبارين، يعني كأنها مسابقة، وفكرتي الحمد لله سوداكيديا جات رقم واحد، وكان في ميديا كبيرة جدا يعني في السودان، الشركات الراعية كانت شركات كبيرة، فمنها الفكرة ظهرت وبانت بالنسبة للميديا والإعلام وهكذا يعني.
يعني مشروع سامية بهذا الحجم في بلد بيعاني من حروب متعاقبة، من انقلابات متعاقبة، من يعني مشاكل وكوارث، يعني هل الدافع كان هون ثقافيا بس زي ما ذكرت قصة قطر، أم أنت كمان كان عندك خوف من النسيان؟
والله الاثنين يعني يا حمزة، يعني أنا شايفة إنه الاثنين، لأنه الأزمات نفسها هي سبب إضافي للتوثيق، يعني لأنه في البلدان المستقرة الناس بتأجل الأرشفة، يعني ممكن البلدان اللي بتكون مستقرة تأجل الأرشفة، لكن بلد زي السودان كل يوم فيه تأخير عن التوثيق، فأنا شايفة إنه هو ضياع جزء كامل للذاكرة السودانية أو الذاكرة الإنسانية.
ضياع الذاكرة الإنسانية في السودان لم تقتصر فقط على العوالم والشهرة والمشاهير والمعروفين والشخصيات البارزة، أنت أيضا انولدت عندك فكرة صفحات أو صفحة قصة امرأة سودانية، وإحنا بنعرف إنه دائما المرأة السودانية منسية في أفريقيا ومنسية في العالم العربي أيضا، ليش كان مهم بالنسبة لك توثيق الحكايات الإنسانية واليومية للسيدات السودانيات؟
والله حقيقة يا حمزة، يعني حسيت إنه يعني المرأة السودانية هي موجودة في الواقع، في واقع حياتي المعاش، يعني بشوف أمي وهي بتكافح وهي بتربينا، بشوف جدتي، بشوف يعني شفتها في النماذج اللي حوالي، شفت نساء قويات بدءاً كأول برلمانيات، كأول قاضيات، كأول محاميات، دخلوا المجالات بتاعت المهن دي بدري جدا جدا، في زمن كانت الدول العربية كلها لا تملك يعني نساء قادرات انهم يشتغلوا فيه.
هل في سيدة معينة تذكري قصتها ألهمتك أو حسيتيها قصة مهمة جدا للتوثيق؟
والله صراحة يعني أنا ما حاظلم كل يعني النساء السودانيات كلهن قصص تستحق وهن ملهمات، يعني لقيتني قصص كثيرة ملهمة، يمكن قصة سهام أنجلو الامرأة المكافحة من جبال النوبة اللي جات نزحت إلى الخرطوم، في زمن الخرطوم كانت طبعا مستقرة فنزحت هناك، فقدرت كبرت أولادها ودخلتهم الجامعة، وقدرت عملت ماركة تجارية هي تجارية وثقافية في نفس الوقت، يعني قصص زي كده. في قصة طبعا الأوائل، قصص الأوائل زي ملكة الدار محمد عبد الله اللي هي أول روائية سودانية، وفي قصص فاطمة أحمد إبراهيم أول برلمانية في السودان، ويعني ليلى المغربي.
خلال بحثك ويعني رحلتك في التوثيق وفي الأرشفة وفي تسجيل كل ما تريني مناسب للتسجيل، هل هناك شعرتي أنه في أصوات سودانية سواء من السيدات أو من الرجال تترك عمدا خارج الرواية الوطنية؟ هل يتم تهميشها مثلا؟
والله طبعا يس، يعني أكيد، لأنه في مناطق كاملة ولهجات وثقافات، في خلال مشروع التوثيقي ده كله لقيت لهجات وثقافات ومجتمعات فضلت دائما على هامش السرد، يعني ما كانت بتسرد على هامش السرد الوطني ككل يعني لسنوات طويلة.
ما هي اللغات اللي وثقتيها كانت فعلا تهمش في البلاد عمدا في السودان؟
والله طبعا هو السودان بلد اللغات زي ما بقوله، يعني لغات ولهجات محلية كبيرة جدا، تحسب بالمئات، ما قبل الحرب كانت تحسب بالمئات، فأنا أفتكر أنه أنا من المناطق اللي أنا رحتها كانت مناطق النيل الأزرق والأنقسنة، في النيل الأزرق كان في لهجات البرتا أو لغة البرتا، القمز، الكدالو، كان في لغات كثيرة، هي المشكلة إنها هي بتبدأ تندثر حاليا، لأنه يعني كبار السن اللي هم حافظين الذاكرة دي بيتوفوا سواء بفعل الحروب أو بفعل تقدم السن أو عامل الزمن أو
بالطبيعة. نعم.
أقدارهم يعني أيوة بالطبيعة. وفي نفس الوقت الناس اتجهت للغة العربية في المدارس بشكل كبير جدا جدا. ده ما بالك في الجهات الثانية زي الجنوب، يعني من السياسات اللي حصلت من فريق تسود في 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 الحكم البريطاني لما كان حاكم السودان، لما عملوا السياسة بتاعت التفرقة بين
الجنوب والشمال،
بين الشمال والجنوب. أيوة. فحصل إنه بقى في اللغات كأنما نأت عن بعض عن 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 بعضها البعض، يعني كل قبيلة نأت بلغتها على الثانية. ولكن في الشمال كما تعرف إنه الناس بتستخدم اللغة العربية، وفي الجنوب بيستخدموا اللغة الإنجليزية مع استخدام اللغات المحلية الأخرى اللي هي معظمها ممكن ما تتوثق أصلا، تكتب كتابة، تتداول شفاهة. فدي دي حاجة من الحاجات الأساسية المخلية إنه السودان مشكلته كبيرة في مسألة التوثيق. يعني أنت عندك كمية من الموارد وكمية من التعدد أو كمية من التعددية العرقية واللونية والشكلية والجمالية والحسية والغنائية كله.
طب
والموسيقية كله عندك.
أنا أنت سامية بدأت مشروعك اللي هو توثيق والأرشفة 2014، وال2014 كان حكم عمر البشير لسه موجود، لسه كانوا الإسلاميين موجودين، كانت السودان تحت وطأة هذا الحكم الدكتاتوري والمتهم بجرائم حرب وإلى آخره. وأيضا أنت من خلال مسيرتك، من خلال جمعك لملفات ووثائق وأصوات وصور وإلى آخره، يعني سرقت ملفاتك. كيف سرقت هذه الملفات خلال حقبة عمر البشير؟
والله يا أستاذي يا صديقي، يعني نحن نقدر نقول إنه هو مش بس الملفات والوثائق التي سرقت. يعني ده كان يسرق أو يتم سرقته بشكل يعني غير واضح، غير ما دايركت، يعني
غير مباشر،
ما مباشر. أيوة. لكن لما تقوم الدولة بسرقة فكرة كاملة، فكرة شاب أو شابة، يجيء بفكرة يمكنها أن يعني تنتشل عدد كبير جدا جدا من الناس من الظلام اللي هم فيه، فكرة تنويرية معرفية قادرة إنها تسوق السودان في مكان كويس. فأنت تجي كدولة أو كحكومة تسرق الفكرة كلها وتحطها عندك وتغير فيها، تأخذها بنفس الاسم.
طب هم عن ماذا عن ماذا كانوا يبحثون يعني فعلا لما سرقوا هاي الفكرة؟ يعني هل كان في مشروع قائم ويريدون مساعدة، ولا يعني كان مجرد فقط سرقة الفكرة لنسبها كإنجاز مثلا؟ شو شعرت انت وقتها؟
والله انا شعرت انه هم يا اما خايفين من فكرتي، يا اما خايفين من انه انا يكون عندي ارشيف، ولانه اكتشفوا انه من خلال سردي، انا طبعا يعني قعدت أيام وأسابيع بشرح في الفكرة كما جاءتني في يعني في الرؤية، يعني أنا عايزة أعمل محتوى معرفي، والمعرفة عموما حاليا من يملك الذاكرة يملك القدرة على مساءلة السلطة. فهم خافوا من الحتة دي يمكن، ويمكن كمان كحاجة كشو، ويمكن كمان برضو لأسباب كثيرة شديد، إنه طيب أنتم من زمان ليه ما قمت بعمل هذه الفكرة، مع أنه فكرة السودابيديا هي كما هم قالوا يعني إن فكرة تخص دولة، يعني أو يمكن أن تقوم بها دولة كاملة، فأنت فرد ما حتقدر تقومي بها. والله حاليا أنا قايمة بها، ورغم الإمكانيات يعني رغم الإمكانيات المحدودة بالنسبة لي أنا كفرد واحد، لكن ما أقوم به يعني تعجز مؤسسات الدولة كاملة بوزاراتها، وزارة الإعلام ووزارة الثقافة وكل الوزارات لا تقوم بأي عمل مثل ما أقوم به أنا سامي الجلابي الكائن الوحيد الضعيف المسكين ده.
كيف ممكن السلطة تستخدم النسيان كأداة في حكمها برأيك، بدل من الذاكرة والأرشفة والتوثيق؟
الدولة بتحاول تمحي القصص، قصص الناس، فبيسهل بعد كده إنه يعيدوا كتابة الواقع بما يشاءون. فالنسيان ما حادث بريء، يعني النسيان هو سياسة، يعني إنك أنت تنسي شعب كامل هو منو وعمل شنو وإنجازاته وين، فده جزء من السياسة إنها تهدم ما لديك، يعني من 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 إنجازات ومن قدرة على العمل وقدرة على الصمود. يعني الشعب السوداني شعب صامد وشعب عمل كتير يعني وبيعمل كتير وستيل قاعد يعمل، لكن ما عنده الإيمان بنفسه لأنه فعلا استخدمت الأداة دي كأداة بتاعة سلطة لجلده يعني.
طب الآن
نسوهم نو يعني
ذهبنا واندلعت الحرب بال 2023 بين البرهان وحمدتي، بدأت تتواتر أخبار كثير عن ضياع أرشيفات ومكتبات وأيضا مراكز توثيق. كيف تضرر أرشيفك أنت أيضا خلال الحرب؟
طيب يعني الواحد حزين جدا جدا على ضياعي وأرشيف الجامعات وفقدان الناس حتى شهاداتهم وشهادات جامعاتهم وما تعبوا فيه من إنجازات. فالواحد حزين على الحاجة دي. أنا كسامية يعني ممكن أكون أكبر حاجة فقدتها تدوينات شغال عليها من 2010 يمكن، تدوينات سواء كانت تدوينات شخصية لي أنا يوميات، أنا مدونة وأحب التدوين اليومي، فيعني تدوينات اليومية بتاعتي ضاعت، الرحلات حول السودان اللي كنت بقوم بها اللي هي كان في برنامج اسمه Around سودان.
أنت كنت مخزنة هاي الوثائق والمعلومات والصور والفيديوهات والتسجيلات على هاردات، على هارد ديسكس،
على هارد ديسك يس،
وأثناء نقلها خلال الحرب
وخلال الحرب تركناها ونفدنا بجلدنا يعني الواحد جرى بنفسه يعني وتركنا كل شيء يعني في بعض الأشياء موجودة على الكلاودز، ولكن أشعر أنني أبدأ من جديد يعني إنه
طب هذه الخسارة لا يمكن هذه الخسارة سامية كيف راح تأثر على المجتمعات اللي أنت سجلتي لها ووثقتيها، خصوصا الأقليات الموجودة في السودان واللغات المهددة اللي ذكرتيها في البداية؟ يعني هل الآن أصبح هناك أجزاء من السودان مهددة بأن تختفي من الذاكرة؟
ده حقيقي والله أنا يعني خوفي الكبير، حرب مستمرة مستعرة بشكل عبثي جدا. المجتمعات الصغيرة والهامشية هي الأكثر تضررا يعني، لأنه بعض المواد كانت النسخة الوحيدة من ذاكرتها، ممكن تكون صورة التقطت لطفل صغير مثلا أو لأي كهل كبير أو امرأة بتصنع أو بتنسج شيء يعني. فكون هذه حاجات اختفت فبالنسبة لهم دي ذاكرة محد، وهم نفسهم ما حيكونوا زي الأشخاص اللي احنا قابلناهم حتى لو هم حاليا موجودين. الحكاية لن تحكى مرتين بنفس الشكل الأول
طبعا، يعني تسجل ببصمتها الأولى بصدقها الأول طيب سامية الآن أنت عندك في السودان مثلا مؤسسات ضخمة للتوثيق وللأرشفة مثل دار الوثائق القومية اللي بتضم ملايين الوثائق التاريخية، وكذلك أرشيف السودان بجامعة درهم اللي بيعد من أهم مراكز التوثيق في السودان عالميا، كمان في جهات مدنية طبعا وقانونية مثل القضاء واللي بيسجل العقود والسجل المدني واللي بيسجل الأرقام الوطنية والجوازات والهويات شهادات الميلاد والى آخره، وفي طبعا مشاريع فردية مثل مشروع ذاكرة السودان. لكن رغم ذلك لسه المراقبين بيقولوا إنه السودان ما عنده فعليا مشروع وطني. هل فعليا السودان عنده مشروع وطني ولا لا لحفظ الذاكرة؟
والله زي ما انت ذكرت يعني عندنا مؤسسات مهمة وأفراد رائعين يعني، لكن ما أعتقد انه لحد الآن عندنا مشروع وطني متكامل بحجم الأزمة الحالية يعني. فالمشكلة ما عندنا انه مشكلة تقنية، عندنا غياب الاستقرار السياسي نفسه، ضعف التمويل، غياب الإيمان بأنه الإرشيف أصلاً قضية مصيرية، يعني إرشيفك هو قضيتك المصيرية الأساسية، كونك أنت تكون موجود في هذه الرقعة من الأرض، أنت عندك حضارات قامت على مر التاريخ، عندك من حضارة كوش وعندك ما قبل حضارة كوش، عندك أشياء عظيمة جداً، يعني ديل ناس كان ما عندهم الموارد الحالياً عندنا إحنا، يعني حالياً
وين فشلت المؤسسات؟ سامية وين فشلت هاي المؤسسات؟ مؤسسات توثيق أين فشلت تحديدا؟
هي فاشلة في إنها هي ما عندها أساسا الرؤية وما عندها الإيمان بإنه الإرشيف قضية يعني. أنت زي ما ذكرت إنه مثلا مشروع ذاكرة السودان ومشروعات فردية تقوم ولا تجد حتى الدعم يعني المادي أو المعنوي لاستمرار هذه المشروعات. ففشل الكبير إن هي بدل ما تدعم المبادرات الفردية، مبادرات الأشخاص العاديين زي سامية، زي صاحب مشروع يعني ذاكرة السودان وغيرهم، بدل ما تدعمهم هي بتستولى على مجهودهم أو بتستولى على فكرتهم وهكذا يعني. فده ده في حد ذاته فشل، ويعني أتمنى إنه يتعالج، وأتمنى إنه الوضع سياسيا يستقر والناس تنتبه للأفكار الحيوية. يعني
سامية، هل اختفاء الوثائق هاي سواء خلال الحروب أو خلال المشاكل أو إلى آخره بيفتح باب التزوير للتاريخ؟
أكيد أكيد. يعني أكيد لما أنت يكون عندك أدلة أو عندك دليل، الإفيدنس بتاعك يضيع أو الوثائق بتاعتك تضيع، فأنت عرضت حقيقتك لهشاشة ما بعدها هشاشة، يعني خلاص قابلة للتكسير أو حتى للمحو خالص.
وهل في ناس استفادوا؟ هل في ناس استفادوا من ضياع الوثائق؟
والله يعني هل في ناس الناس اللي عليهم مسائل قانونية، الناس اللي عليهم مشاكل دي كلها يعني ممكن يكونوا استفادوا من ضياع هذه الوثائق. دول أخرى ممكن تكون استفادت من ضياع الوثائق بتاعت السودان.
دول أخرى مثل مين؟
يس. والله يعني دعني لا تطرق لهذا الأمر لأنني يعني
طيب طيب
لا يجب بمكان
مين. طب مين برأيك بيملك حق رواية تاريخ السودان؟ يعني إحنا الآن أمام مؤسسات، أمام أفراد، أمام شعب، لكن من يملك حق رواية التاريخ؟
والله يعني أنا بقول دائما إنه السودان ما مفروض يسرد روايته شخص واحد أو مجموعة من الناس، لأنه هو السودان عبارة عن وطن متنوع متعدد، فالسردية بتاعته لازم تكون عند كل الناس، كل واحد يوثق لنفسه، يوثق للمجموعة اللي حوالينه. التوثيق مسؤوليتنا كلنا، يعني التوثيق ده زيه زي أكلك وشرابك، يعني أنت لو وثقت يومياتك، وثقت صورك اليومية، حياتك، أرشيفك الداخلي بتاع عيلتك، فأنت كده يعني
وهون انت
كده ساعدتها.
وهون انت سامي بتأخذيني لموضوع مهم جدا، السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، هل بتخدم الارشيف والارشيف حاليا في ظل الحرب الدائره، في ظل الجرائم اللي ترتكب في السودان، في ظل المجاعات، هل تلعب دور معين في الارشفه مواقع التواصل الاجتماعي؟
والله يعني اكيد انه المواقع التواصل الاجتماعي مواقع، يعني شوف انا مثلا مشروع سودابيديا بديته على فيسبوك، وفي منصات بتتيح لك على الأقل مش بس إنك أنت تخزن الداتا بتاعتك في مكان ما وتحفظها، ولكن هي بتتيح لك عرض مشاريعك وعرض فكرتك وعرض ما لديك للجمهور. فأما بنعمة ربك فحدث، فأنت بتقدر تعرض، يعني بتقدر تعرض جمالك وجمال فنك وجمال أرضك، وبعيدا عن حروبك طبعا،
لكن يمكن لكن يمكن أن يتم استغلال أيضا مواقع التواصل الاجتماعي لتزوير ما يحدث ولبث رسائل تؤرشف وتؤرخ لاحقا وكأنها مزور، ولا شو رأيك هذا الكلام؟
طبعا أكيد الإعلام نفسه دائما نحن نقول إنه هو سلاح ذو حدين، ولكن هو السلطة الأولى، يعني الإعلام هو السلطة الأولى، ملكت الإعلام ملكت كل شيء. فالآن أنت لو لديك مثلاً صفحة فيها 1,000,000 مشترك أنت بتقدر تعمل أي شيء، لكن إذا لم يكن لديك الوازع أوكي
سامية، أنا حبيت
أنت يكون بس عندك الوازع.
أنا حبيت أشكرك جداً لتواجدك معنا في بودكاست سودان الآن بلس، ويعني الأرشفة قد يعني حلقات كثيرة خلنا نتحدث فيها عن مجال الأرشفة والتوثيق في السودان. شكراً لك لتواجدك معنا في بودكاست سودان الآن بلس على دي دبليو عربية. وبهذا نصل إلى نهاية بودكاست سودان الآن بلس. شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026 وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تسقط مسيرة في كنانة وتصد هجوما على الأبيض، ومحافظ الكرمك يتوقع سيطرة القوات المسلحة على مدينة الكرمك في الساعات القادمة. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا، ومقتل 10 أشخاص في هجوم بمسيرة على طريق أبو زبد الفولة. غرق 4 شبان في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية، ومقتل فنان شاب في هجوم مسلح بمدينة المجلد. اعتذارات واسعة عن اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب في أديس أبابا، وتضارب الأنباء حول تهجير سكان منطقة جبل كو بولاية القضارف. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوداني بالدمازين مقتل 7 وإصابة 4 آخرين من عناصر قوات الدعم السريع بمنطقة الزريبة على تخوم مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق خلال العمليات الأخيرة بالمنطقة. من جانبه قال محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي لراديو دبنجا إن القوات المسلحة حطمت دفاعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، متوقعا أن تسيطر القوات المسلحة على الكرمك خلال الساعات القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
في ظل المعارك المحتدمة بجنوب أقليم النيل الأزرق وخاصة في محافظة الكرمك، يمكن التأكيد بأن القوات المسلحة تمتلك زمام مبادرة، وبحمد الله قد استطاعت القوات المسلحة من تحطيم الدفاعات المتقدمة لميليشيات الجنجويد والحركة الشعبية يوزف توكا.
أعلنت مصادر عسكرية تمكن القوات المسلحة من صد هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض نهار اليوم الأحد. وفي النيل الأبيض أعلنت القوات المسلحة السودانية تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة مساء الجمعة. في المقابل ذكرت مصادر عسكرية أن القاعدة الجوية للجيش بمدينة كنانة تكبدت خسائر فادحة إثر استهدافها بمسيرات تحالف تأسيس مساء الخميس. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم بمسيرة استهدف عربتين على الطريق بين أبو زبد والفولة بولاية غرب كردفان. وأدان تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الاستهداف مطالبين بحماية المدنيين. ارتفع عدد قتلى هجوم قوات الدعم السريع على منطقتي المرة ومسعدون بشمال كردفان إلى 58 قتيلا بعد العثور على جثامين 27 شخصا بمنطقة أسحف من مفقودي فزع دار حامد أمس السبت. وأدانت وزارة الخارجية السودانية وحزب المؤتمر السوداني ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الهجوم الذي جرى يوم الخميس. وفي المقابل اتهم حاكم إقليم كردفان في حكومة تأسيس الحركة الإسلامية بالتحريض القبلي في مناطق بشمال كردفان. وفي جنوب دارفور أفادت مصادر بتجدد الصراع بين قبيلتي السلامات وبني هلبة لليوم الثاني على التوالي مع توسع دائرة القتال. قتل الفنان الشاب والتاجر محمد حمد المعروف بزيكو مساء السبت بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت إحدى قريبات الضحية لراديو دبنجا إن المهاجمين اعترضوا سيارة الفنان في حي الدفاع عقب خروجه من متجره وأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار. لقي 4 شبان مصرعهم في حادثة غرق مأساوية شهدتها جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل في ثاني أيام عيد الأضحى، وخلفت الحادثة حالة من الحزن وسط الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال الجثامين. شهد منجم الأنصاري للذهب بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر انفجارا هائلا عقبه حريق واسع النطاق، وسط تداول الروايات متباينة بشأن أسباب الحادث. وقال الشرطة ولاية البحر الأحمر إن حريق سوق الأنصاري الذي وقع أمس لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الأضرار اقتصرت على الممتلكات فقط. وأضاف شهود في هذا الخصوص:
نحن في البداية كنا راكدين في غزة، شفنا النار، مشينا لقينا في دكان واحد محل الكافتيريا ماس، بعد ذاك هذول البلد كلها قامت في بعض هذول،
وحس بس ما شغالة بل ما فزول يطفي ولا يعمل.
يطفي شنو يا أخونا؟ الزنك ذا قد تاكله زي القشي يا زول، ما شايفة دي بلد كلها زناك يا زول، والله بلد بقت.
علم راديو دبنجا أن تحالفات أحزاب سياسية وقوى مدنية اعتذرت عن حضور اجتماع تنظمه اللجنة الخماسية في الفترة من 3 وحتى 5 يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، احتجاجا على إشراك قوى جديدة وسط قلق من إغراق العملية السياسية. وقال رئيس تحرير صحيفة الأمة الطاهر المعتصم لراديو دبنجا إن هنالك تغييرات في حضور الاجتماع في محاولة لاستحداث كتلة جديدة لتمثيل جهات من الداخل السوداني. وأضاف المعتصم قائلا:
لكن واقع الأمر أن هناك محاولات إغراق عبر وجهات جديدة لإغراق العملية وإخراج عن هدفها، والهدف الأساسي في تقديري إفشال هذا الاجتماع. ما زالت المتابعة مستمرة للأمر، ولكن أتوقع في خلال الساعات القادمة أن تصدر اعتذارات عن حضور اجتماع التحضير للخماسية.
من جانبه قال رئيس تحالف صمود عبد الله حمدوك إن المسؤولية الأساسية في إنهاء الحرب تقع على السودانيين أنفسهم، مؤكدا أنهم قادرون على البناء والتطوير ورسم مستقبل البلاد. من جهته هدد المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج بالانسحاب الفوري من الاجتماع التحضيري المقرر في 3 يونيو حال إشراك قوى مدنية وشخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني. نظم محتجون في منطقة العفاض بالولاية الشمالية وقفة طالبوا فيها بعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة، وذلك بعد أيام من احتجاجات مماثلة شهدتها منطقة عبري. وذكر المحتجون أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بمشروع المنطقة الزراعي البالغ مساحته نحو 24,000 فدان، والذي تعتمد عليه الأسواق المحلية في الإمداد بالمنتجات الزراعية. دخل عدد كبير من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم اليوم الأحد في إضراب عن العمل احتجاجا على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية وعدم التزام الدولة بسداد المتأخرات المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إن هذا الحراك يأتي تعبيرا عن حالة الغضب المتراكمة وسط المعلمين نتيجة سنوات من الإهمال والتهميش. وأضاف في هذا الشأن:
هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين، بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواءه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة: زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور.
من جهة أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي 2026 لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل بدلا من الأول من يونيو، لإتاحة الفرصة لاستكمال أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة والمراكز الخارجية. من جهته قال سامي الباقر لراديو دبنجا إن التأجيل يرتبط بصورة مباشرة بحالة الاحتقان والغضب المتصاعدة وسط المعلمين والعاملين بالتعليم نتيجة استمرار تجاهل حقوقهم المشروعة، وأضاف في هذا الخصوص:
دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة، وبنفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماماً جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
اتهم مواطنون حكومة ولاية القضارف وقوة عسكرية باقتحام منطقة جبل كو صباح أول أيام عيد الأضحى وإجبار الأهالي على مغادرتها بالقوة، بينما نفت حكومة الولاية الخبر. وفي الأثناء اعتقلت السلطات الناشط شهاب ودليم على خلفية نشره تفاصيل الأحداث، فيما وصلت وفود من تنسيقية رفاع الكبرى لمعالجة الأوضاع. من جانبه أدان تحالف السودان التأسيس اقتحام جبل كو الذي تقطنه نحو 150 أسرة من أهالي أبو خريس ومبرور، أحد بطون قبيلة رفاع الكبرى، ما أدى إلى نزوح وتهجير عشرات الأسر. وأضاف في هذا الخصوص:
المشيت فرستلتنون التأشيرات في نصف الليل عشان يحبون، هم مواطنين بيشاركوا في خزينة الدولة بالزكاة والضرائب برسوم الماشية وبالاقتصاد بحسب الاقتصاد بالماشية نفسها، وقاعدين في غابة بعيد كل البعد عن الوحدات السكنية، قاعدين في غابة بيرتحلوا فيها من سنة 1300 وشوية.
من جهتها قالت حكومة القضارف في بيان إنما يتردد في منصات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير سكان غابتي المخربش ومدبيب غير صحيح، وإن عملية إخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضاء تام عقب استجابتهم للإنذارات السابقة، مشيرة إلى أن السكن داخل الغابات يشكل تهديدا للأمن البيئي والمائي، مؤكدة التزامها بتوفير بدائل مناسبة. قالت مجموعة محامية الطوارئ إن الخلية الأمنية التابعة للجيش بولاية النيل الأزرق اعتقلت قبل أكثر من أسبوعين الإعلامي حسن حامد حمد مقدم البرامج باللغات المحلية بإذاعة الولاية. من جهة أخرى تعرض الصحفي أحمد علي عبد القادر لاعتداء وضرب مبرح من إحدى الحملات الأمنية الميدانية بالخرطوم. حذر ناشطون من شرق السودان من العواقب الوخيمة لعودة خطاب الكراهية بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال همرور حسين إن هناك حاجة لوضع قائمة سوداء للمحرضين ومروجي خطاب الكراهية، داعيا إلى ملاحقتهم عبر نيابة المعلوماتية ومقاطعة أي جهة تدعم هذا الخطاب. وأضاف في هذا الشأن:
دار أقولها لوالي ولاية كسلة ولجنة الأمنية، أي محرض أمسكوه، أي محرض الآن بيطلع يطلع عليه فيديو ولا يطلع عليه تسجيل صوتي طوالي بالمعلوماتية أمسكوه، دار يضرب المجتمع ودار يحرق البلد. طوالي ده بيشكل خطر حقيقي للمجتمعنا، وإنتو كمان قاطع أي زول بيدعم المحرضين ديل بماله.
أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية في نيالا اليوم توقف المطابخ الجماعية بسبب عدم توفر المعينات، وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة وسط النازحين، مطالبة الجهات الخيرية بالتدخل العاجل. أكدت الهيئة السودانية للأمن السبراني أن منصة الهوية الرقمية السوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية الكاملة، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. وأوضحت أن بيانات المواطنين تدار ضمن الحوكمة الوطنية، فيما تتم إدارة مفاتيح التشفير عبر السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية. أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السوداني من القاهرة إلى مطار بور سودان. وقال السكرتير التنفيذي للجنة منتصر عثمان أن المرحلين كانوا محتجزين لمخالفتهم قوانين الإيقاع. وقع السودان ومجموعة بنك التنمية الإفريقي اتفاقية مشروع تعزيز الأمن الغذائي بقيمة 83 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في برازافيل بجمهورية الكونغو. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغذاء وخلق فرص عمل في مجال الأعمال الزراعية للشباب والنساء. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تمديد فترة تسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية والصحف الإلكترونية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 31 شهر 5 2026 وحتى 15 يونيو. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف نادي الهلال عن رفض لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف شكوى الفريق بشأن قانونية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي في مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مارس الماضي. وأعلن النادي تقديم استئناف لدى اللجنة المعنية بالاتحاد الإفريقي غدا الاثنين كحد أقصى. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي طلع، بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو.
كلكم خلي بالكم،
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
راديو دبنجة دبوا يا موصلني، زرات وصلني، وهاش قصة أصل بك هداب ننقدي، أين تتك بدأسني راديو دبنجة كستانة هداب ننقدي.
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.
راديو دبنجة، راديو
راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. سامعين الأعزاء، تحية بنكهة العيد السعيد، أعاده الله علينا وبلادنا تنعم بالأمن والاستقرار والسلام. السلام الأصبح لنا حلم نتطلع عليه ليل نهار. عيدكم مبارك أينما كنتم، ودي دعوة لرحلة جديدة مع الحروف الندية في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. في الحلقة دي يطل علينا الشاعر الكبير يحيى فضل الله بدعوة خاصة من زميلي سليمان سري اللي كتب لنا وهو بيقدم شاعرنا يحيى فضل الله، بيقول: رغم استمرار الحرب ونزيف الدم، يحيى فضل الله في إطلالة جديدة تحمل نبض الشارع ووجع الوطن والتوق إلى الحرية. نتابع.
يا صديقي في الذنوب اللي ما بتجيبك ودفي حضنك بالأغاني، كل ما يطهر طريقك وكل ما يطهر طريقك أمسك الجمر اللي بتبرد بين رمادك وبين حريقك، وراسل الدمعة اللي بتعرف شاسع الحزن بعيدك، يا رفيق الهجعة والليالي النجعة في شرود النجم والقمر الصديقك، ولو فضل في العمر خطوة وسع الأحلام واهرب من مضيقك، ليه براح في الشوق يتاوي في شباريك غربة حبيبك، ويا أخي سيبك
يا سلام،
يا أخي سيبك من متاهات في الخواطر والمشاوير التشاكر، يا أخي سيبك هي ضمي انت عارف ضيبريك، وبرضه عارف قبل ما تختار طريقك أبو واسف من رفيقك، وامسك الجمرة اللي تقرب بين رمادك وبين حريقك، وانت عارف مين رفيقك غير شجر وشواب ولوعة وشحنة الحزن اللي بصيبك، يا أخي سيبك وانت عارف سر عشيقك كل ما يتخمر عتيقك، يا أخي سيبك من سريقك ومن سليبك، وابقى فتش لطريقك يمكن الأحزان تسيبك، يا أخي
سيبك.
ودعوة أخرى جاتنا من صديقة البرنامج المداومة الأستاذة أماني محمد دفع الله، وتفاصيل في نص جديد.
تفاصيلك جوايا مسيرة لشكل الشمال، صدقك كان لحظة عيوني جديدة، تعرف إني لك مشتاقة، ناديتك مناي في سر بسيط القدر، سرعت سكنتك مداين شعري، ترتجل الحروف براد أنفاس الحنين، شاقتني أنفاس الحنين، شاقتني عتقت العيون، رقراق لو الدنيا يوم فرقتنا، لو الدنيا يوم فرقتنا في بيت القصيد، نتلاقى ونرى يداك ريد كبير زي شمس الفرح، إشراق أكبر من عيون اللهجة، يوم تزرق دموع حراقة تتحسر عليه تعبير، بانت كله صورة معاقة وأسفا، عيون بصيرة بس إيد القوافي قصيرة، ما قدرت تشكل زرة، ما قدرت تشكل زرة من إحساس ريدة وفيرة بتنافس ملامح المطرة، يوم ترعد علينا غزيرة شكلك، يوم دخلت علي سهيت ما قفلت مسامي، ويوم سديت عنف أعمالي ما تشهد بصيص أحلامي، كنت بحزر نهاية مريرة يبقى خلصة فجأة دخلت، لكن جيتك بخير تحكي لي عيون غداري يتبين معالم سيرة، مكتوب في خلايا وريدي فاتك يا حبيبي، مكتوب في خلايا وريدي فاتك يا حبيبي. بيت القصيد أماني محمد أفعل.
ونختم مع صديق دفتر والمشاعر معز جني في نص جديد بعث به إلينا هذا الأسبوع.
مالك اتأخر بريدك، مالك اتأخر بريدك، ونحن منتظرين جديدك، ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك؟ يا حبيب حين مرة أزعت ليك أوعى نهون وتجهل الوصال. الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مديدك، مالك تأخر بريدك. وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك؟ وينه؟ وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك؟ الأيام لو تحلو دونك كنا متوقعنا عيدك، مالك تأخر بريدك. انت عارف كيف بنتعب، انت عارف كيف بنتعب وكيف بأشواقك بنطهر. يا اخي هجرك لينا اصعب من قراج انفاس شهيدك، مالك تأخر بريدك. كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك، كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. قل لي يا اخي كيف انو حالك، قلل الشوق من وجيدك، مالك تأخر بريدك.
هكذا سامعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. شكرا لمتابعتكم، كل عام وأنتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.